الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فأحسن. هذا هو الدرس التاسع والخمسون في سلسلة دروس رياض الصالح النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الحث أي في باب بيان كثرة الطرق الخير. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 600، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث رواية أخرى من الحديث نفسه الذي كنا بسبب شرحه في الدرس الأخير، إلا أن الحديث الذي شرحناه من حديث أبي هريرة، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث أبي هريرة يعني صيغته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. الفرق بين الرواية تلك هذه الرواية أن رواية عائشة رضي الله عنها يمس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان، كل إنسان، قد خلق على 600 مفصل في مجموع جسده. وقد شرحنا معنى المفصل: القطع من العظام الموصولة بتناسق رباني من أجل تيسير الحركة ومرونة الجسم في كيان الإنسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصيها بهذا العدد ما بين عظام كبيرة وصغيرة وصغيرة جدا، إذا عددناها يبلغ هذا القدر. فكيف وهذه كلها نعم من كثير من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف يخرج الإنسان من عهدة هذه النعمة، نعمة المفاصل التي أكرم الله بها الإنسان؟ يوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام نموذجا للخروج من هذه العهدة. هذا النموذج أجزاؤه كثيرة جدا، بإمكان الإنسان أن يمارس الكثير من هذه الفروضات، وإذا بها قد غطت ضريبة النعمة التي أنعم الله بها عليه. ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. يبدأ بذكر الله، من كبر الله، حمد الله، هلل الله أي قال لا إله إلا الله، سبح الله، استغفر الله، هذه كلها قربات تكافئ هذه النعمة أي هذه النعمة بالذات التي أوجدها الله في كيان الإنسان. ثم ضرب أمثلة لنماذج أخرى من الخدمات الاجتماعية العامة، كأن عزل حجرا عن طريق الناس، شوكة عظما عن طريق الناس، أمر بمعروف نهى عن منكر بمناسبة طبعا. فإن هذا العمل وكرره وثابر عليه، فإن هذا العمل يعد غطاء لضريبة النعم التي أسداها الله عز وجل إليه في كيانه وجسمه، وبذلك ينسي وقد زحزح نفسه عن النار. ولكن على أن يستمر في سلوكه على هذا المنوال. هذا الكلام شرحناه وأوضحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله في الحقيقة، والأحاديث في هذا الصدد تنويعا لهذا المعنى. الحديث الذي بعده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. طبعا هذا أيضا نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، وقد ذكر الرسول هذا في الحديث السابق حديث أبي هريرة: وبكل كتلة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني نحن نلاحظ أن الرسول يوضح لنا، ينبهنا إلى أن القربات التي تدخل في الأذكار والعبادات الدينية الصافية معزولة ومنزولة بالقربات التي نعدها من الأعمال الدنيوية ومن الخدمات الاجتماعية والإنسانية الصافية. فليس في دين الله عز وجل ازدواج، يعني ها هنا دين ها هنا دنيا، لا، كل ذلك منزوز بعضه ببعض، وكل ذلك يكمل بعضه بعضا. وطبعا عندما يقول رسول الله من غدا الى المسجد او راح، او عندما يقول في الحديث الذي قبله وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، هذا الكلام ليس خاصا بالرجال، هو عام للرجال وللنساء معا. فعندما يخرج الرجل الى المسجد لحضور صلاه جماعه او لحضور درس ذكر، هذا الفضل الذي يقوله رسول الله ينطبق على الرجل والمرأة سواء بسواء. وإن كنا يبدو لنا أن هذا الكلام موجه باب أبي بدء أو بالأصالة إلى الرجال، لكن كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاها النساء ويغشاها الرجال معا، لكن لكل ذلك آداب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بشرط أن تكون الأمور مقرونة ومضبوطة بآدابها، وبشرط أن لا يكلف خروج المرأة إلى المسجد للصلاة التضحية بعمل آخر من سلسلة هذه الأعمال المبرورة. وقد قلنا بالأمس مقياس الأعمال المبرورة وتفاوتها، وسنزيد ذلك بيانا في هذا الدرس. فينبغي للرجل وللمرأة أن يمسك بهذا المقياس وأن يسير على ذلك. فمثلا علماء الشريعة الإسلامية قرروا أن رجلا لو كان له قريب مريض أو كبار، والده، أخوه، شقيقه، ابنه، زوجته مثلا، وكانت المصلحة تقتضي أن يكون إلى جانب هذا المريض ليمرضه ويخدمه، فإن صلاته في الدار خيرا من خروجه إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة. بل لو كان الأمر كذلك سقطت عنه صلاة الجماعة أيضا. يعني لو أن هذا الرجل تبقى زوجته وحيدة في الدار وهي مريضة تحتاج إلى من يرعى شأنها يكون إلى جانبها، فأيهما أفضل؟ أن تخطي كما يقول رسول الله إلى المسجد فتشهد صلاة الجماعة هي في أصلها قربة، أم ترحق بحال زوجها، أو أن يرأف الرجل بحال زوجته ولا يخرج إلى صلاة الجماعة؟ لا، خدمة الإنسان لأخيه الإنسان في مثل هذه الحالة أولى وأفضل. ونضرب مثالا آخر، لو أن رجلا لحاما مثلا و يعني مكانه أي حانوته على مقربة من مسجد من المساجد قريب وأذن للظهر، وأراد الرجل أن يترك عمله ويتجه إلى المسجد للصلاة، ما في عمل مبرور أكثر من هذا، لكن نظر فوجد أن ثيابه كلها تبث رائحة كريهة، رائحة الزفر، رائحة اللحم، فضلا عن أن هذه الثياب ربما تكون فيها شيء من الأخمار وفيها شيء من الأوساخ. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يمنع الناس أذان ويصلي في حانوته، ذلك خير له من أن يشهد صلاة الجماعة. هذا معروف ومنصوص عليه وشيء ثابت في دين الله عز وجل. إذا الإنسان لا يمكن أن يقع في لبس، ننظر إلى مقياس الفائدة كما قلنا بالأمس، النتيجة، وننطلق من النظرة التالية: الفائدة التي تعود من عملك إلى الناس أولى وأهم من الفائدة التي تعود إلى نفسك ذكرا وعبادة وطاعة لله عز وجل. لكن بعد أداء الواجبات والفرائض، بعد أداء الفرائض التي لا بد منها، تنظر فتجد أنك تستطيع أن تنفق ساعتك هذه في أحد عملين: العمل الأول تجلس فتقرأ جزءا من القرآن مقبلا على الله بخشوع وتبتل، الشيء الثاني أن تنظر إلى حال مريض فتمرضه وترأف بحاله. أيهما أولى؟ النظر في حال المريض، ذلك لأن القربة الأولى بينك وبين الله، والقربة الثانية منك لأخ من إخوانك، والقربة التي تقوم بها بينك وبين الله إنما هي خادمة لهذا الثاني. فنحن من خلال الطاعات والعبادات نزكي أنفسنا، نطهرها حتى نعامل إخواننا بقلوب صافية من الشوائب. هذا هو الأساس والقصد من إكثار الطاعات والعبادات والقربات. لذلك يمكن أن نعلم أن ذلك القصاب الذي يجلس في حانوته ويلبس ثيابا مبرزة بالدماء وما إلى ذلك، أيهما أفضل له؟ أن يسرع ويغلق حانوته ويذهب إلى المسجد ليصلي الجماعة مع الناس بل الجمعة، مع الناس فيؤذي الناس برائحة ثيابه والدم المتبرج عليها، أم أن يقي الناس أذاه فيصلي في حانوته؟ إذا كان اليوم جمعة ولا يستطيع أن يغير ثيابه وأن يتنظف، كذلك المقارنة تأتي هنا. الجواب أيهما أفضل؟ أن تحفظ الناس من أذاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: تكف شرة من الناس فإن ذلك لك صدقة. نعم، إذا المقياس واضح، ينبغي أن نعلم هذا جيدا. إذا عرفنا هذا المقياس واتبعناه، فالمرأة والرجل في الإتيان إلى المساجد سواء لا فرق، لكن على أن نعلم سلا هذه القربات ودرجات الأولوية في هذا الموضوع. ونحن في بلادنا في الواقع يعني نتغاضى عن شيء ما ينبغي أن نتغاضى عنه أو ننساه. مساجدنا التي تبنى مساجد كثيرة ولله الحمد تبنى في بلادنا، لكن هذه المساجد التي تبنى كأن إخواننا الذين يصلون لا يفكرون أبدا بحد للنساء فيها. ينبغي أن تكون المساجد بعد اليوم أو منذ اليوم لها موضأ للرجال وموضأ أيضا للنساء، وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن المرأة التي تريد أن تحضر للصلاة أو للدرس تستطيع أن تجلس في المسجد جلسة دينية سليمة من الشوائب كما تجلس في دارها بدون أي نصب وبدون أي حرج، وذلك لا يكون إلا بأن يقسم المسجد ويعطى حظا منه للنساء بكل المرافق التي قد تحتاج إليها المسجد. ثم إننا نبث الوعي الإيماني الذي نتكلم عنه، طبعا لا تخرج المرأة من دارها لتشهد صلاة الجماعة وقد تركت شيئا أولى من ذلك في دارها، خدمتها لزوجها أولى من ذلك إذا توقف الأمر على أن تبقى في الدار، نظرها في شأن أولادها أولى من ذلك إذا توقف الأمر على أن تبقى في الدار. وسنتكلم الآن عن سنة من هذه الأولويات. نعم، ولكن بعد أن نستعرض أول طائفة من الأحاديث التي تدور على هذا المحور ذاته حتى لا نستعرض، وعنه أي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسي نساء. نعم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسي نساء. وأيضا يقول أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا هذا الحديث متفق عليه، يروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الإيمان ب70 وفي رواية بشعبة، فأعلاها شهادة الله وأدناها إماطة والحياة شعبة من شعبة. الحديث متفق عليه. الآن هذه التي تدور كما قلت، فنتبين المقياس الذي ينبغي أن نضع أيدينا عليه حتى نسير على وعي وبصيرة. أولا، ما معنى الكرسي؟ يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسينا شاء. الكرسي هو الحافر، ما يشبه الحافر إن كان الحافر من البعير أو بدلا من ذلك يعني قدم يعني كما يقالوا بقال المقدم مقدم واحد يعني هذه تسمى فرس الحافر من البعير او نحو الحافر هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب لماذا توجه الى النساء خاصه هنا لان من عاده النساء ربما في كثير من الاحيان وهذا شيء جاري في عصرنا هذا ايضا ان تقدم جاره لجارتها طعاما اتيح لها ان تهيئه تكرم الجاره جارتها بشيء من هذا الطعام هذه العلاقة عادة تكون بين الرجال أم بين النساء؟ بين النساء الناقة هي التي تطرق باب جارتها وتقدم لها تكريمها يعني نموذج من طعام هيئته لأسرتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا ويعلم النساء ألا تحتقر جارة لجارتها قدمت لها طعاما ربما تراه تافها قليل جدا في كميته او ربما تراه تافها يعني تافها في موعد فرسول الله ينهى هذه المرأة ان تحتقر هذا الطعام اليسير البسيط الذي قد تقدمه جارتها له لان الباري لا يحتقر ذلك وانا ان احتقرت شيئا عظمه الله فهذا سوء ادب مني لا تجاه جيراني وانما هو سوء ادب مني تجاه الباري عز وجل هذا معروف ام ليس بمعروف معروف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه طيب انا اذا نظرت الى اخي بوجه طليق باش هذه صدقه عظيمه يرضاها الله مني فكيف اذا قدم شيء من طعام ايا كان هذا الطعام وايا كانت كميته هذا اهم فهذا معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل من هذا القبيل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا فيما صح عنه لو بعث الى كراع اي كراع لاجب يعني لو ان انسانا دعاني الى طعام وعلمت ان هذا الطعام عباره عن ما نسميه بالعميمقدم واحد فقط نعم يوضع في طبق ويقدم اليه لاجبت كناية عن أن الإنسان الذي يسدي إلي معروفا يعظمه الله وكل معروف يقدره الله ويعظمه ينبغي أن أحتفل به وينبغي أن أحتفل به ولا أنظر أبدا إلى أنه شيء تافه أو شيء ليست له قيمة أو نحو ذلك نعم هذا من آداب الإسلام ومما ربانا عليه إسلامنا الحنيف الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به نحن الآن قد عرفنا أيها الإخوة بشكل واضح أن الإسلام عبارة عن حقيقتين اثنتين الحقيقة الأولى هي أن يعرف الإنسان ذاته وعلاقته بالحياة والكون الذي من حوله هذا هو الجزء الاول من الاسلام هذا الجزء جزء علمي هذا الجزء الاول من الاسلام عباره عن اعتقاد وهو الجزء الثاني ما هو هذه المعرفه التي عرفتها عن ذاتي وعن حياتي وعلاقتي بالمكونات اضعها موضع التنفيذ يعني اجعل سلوكي متفقا مع هويتي التي عرفتها هذا هو الجزء الثاني كيف يكون سلوكي متفقا مع هويتي انا عبد لله وانت والاخر كذلك سلوكي يكون متفقا مع الهوية التي عرفتها لذاتي عندما تكون حياتي كلها شعاع رحمة وخدمة وهداية للآخرين. هذا هو الإسلام عقيدة ويقينا وعلما أولا وسلوكا ثانيا. السلوك ما هو؟ كل الخدمات الإنسانية الاجتماعية على تنوعها على اختلافها أجزاء لا تنفصل عن جوهر الإسلام وحقيقته. كل ما يخطر في بالك ليست هذه الأشياء يعني خارجة من فكرة بالإسلام إلصاقا، بل هي من جسم الإسلام وجزء لا يتجزأ من جوهره. وقد ضربنا أمثلة كثيرة جدا، الصناعات المختلفة، قيام الأعمال المفيدة الاجتماعية المختلفة، التجارة، الزراعة، العطوف على علوم مفيدة للمجتمع الإنساني، قيام بخدمات أيا كانت للمجتمع الإنساني بدءا من رئاسة الدولة إلى كسح القمامة. نعم، بكل ما تتصورون كل هذه الخدمات عندما تنهض على أساس الجزء الأول من الإسلام وهو العلم بهويتك ومعرفة أنك عبد الله، إذا أقيمت عليها فهي عبارة عن أجزاء أصيلة من حقيقة الإسلام، تماما كالأغصان الكثيرة التي لا تكاد تحصى المتفرعة من الجزء الواحد للشجرة. الجزء هو الاعتقاد والعلم بذاتك وهويتك، وهذه الأعمال والخدمات المتنوعة المختلفة التي تبلغ المئات هي عبارة عن فروع لهذا الجزء. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن يعني ما هو المقياس للأولويات؟ الخدمات متفاوتة متنوعة، وربما تضاربت خدمة مع خدمة، كما قلت الآن تضارب مجيئي إلى المسجد مع عمل آخر من الأعمال الإسلامية في الدار في السوق. أعين إنسانا تعطلت سيارته يحتاج إلى من يعينه، فأنا من همكم معه وأذن للصلاة، أيهما أولى، أترك هذا الرجل وأهرع إلى المسجد أم أبقى معه؟ هنالك مقياس، هنالك مقياس. ما هو هذا المقياس؟ المصالح التي جاء الإسلام لرعايتها قسمت في ميزان الإسلام إلى خمسة أقسام. هذه كل المصالح في الدنيا، ما في ولا قانون على وجه الأرض عمل به ضبط المصالح بهذا الشكل إلا شريعة الله، مقسمة إلى خمسة أقسام رئيسية يسمونها الكليات الخمس، مرتبة بهذا الشكل: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. فكر وتخيل أي مصلحة وأي خدمة اجتماعية لم تخرج عن واحدة من هذه الأنواع الخمسة إطلاقا بهذا الترتيب: الدين أولا، الحياة ثانيا، مصلحة العقل ثالثا، مصلحة النسل والنسب رابعا، مصلحة المال أخيرا وخامسا. ثم إن لاحظوا ثم إن كل مصلحة من هذه المصالح الخمس يتم تحقيقها وخدمتها من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الضروريات التي لا بد منها لهذه المصالح. الخطوة التي تليها الحاجيات التي تقف أهميتها عند الدرجة الثانية. الخطوة الثالثة التحسينيات التي تقف أهميتها عند الدرجة الثالثة. تصوروا الآن تكونت أمامنا شبكة لميزان المصالح التي جاء الإسلام لرعايتها. إن نظرت إلى هذه الشبكة عمودياً هكذا وجدت أمامك قائمة من خمسة مصالح: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. إن نظرت إليها أفقياً تجد مصلحة الدين تتحقق بخدمات أساسية كبرى اسمها الضروريات. بعد ذلك خدمة أقل منها أهمية لكنها ذات بال كبير، الحاجيات. الدرجة الثالثة تحقق مصالح الدين لكن من ناحية التكوين تحسينيات. المصلحة الثانية أيضا ضروريات حاجيات تحسينيات. الثالثة أيضا ضروريات حاجيات تحسينيات. الرابعة الخامسة هكذا. الآن تكونت لدينا شبكة بشكل عمودي خمس مصالح، بشكل أفقي ثلاثة. أضرب الخمسة بثلاثة، ماذا يبين لنا هذا الأمر؟ يبين لنا أولا أنه إذا تعارضت مصلحة مثلا الحياة مع مصلحة العقل أيهما نقدم؟ الحياة. نعم، ولو أن إنسانا أجبر على أن يشرب الخمر أو سيهلك، إنسان المصلحة الآن بالمصلحة التي دينها. أو الصورة نفسها، رجل يجلس في مطعم يأكل طعاما غص بلقمة، نظر من حوله فلم يجد ماء وإنما وجد شرابا مسكنا. قد يقع هذا في كثير من المطاعم في أوروبا. نعم، له أن يرعى يشرب نعم شيئا من هذا الشراب المسكر في سبيل أن يتخلص من الهلاك. هذا تطبيق لهذا المبدأ. طيب، ولاحظوا أننا نتحدث عن الضروريات، أمر ضروري للحياة وأمر ضروري لحفظ العقل. نقدم الضروري للحياة ونضحي عند التعارض بما هو ضروري للعقل. طيب، إذا تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة الحياة، يعني خدمة ضرورية للدين تعارضت مع خدمة ضرورية للحياة، ماذا نصنع؟ نقدم مصلحة الدين. ولذلك شرع الله الجهاد، الجهاد بالنفس. ألا يعرض الإنسان روحه للتلف؟ لكن الجهاد عندما يكون ضروريا وبشروطه وقيوده يحافظ به الإنسان على الدين. فنحن نضحي بالحياة ولو كانت بمسألة ضرورية من ضروريات الحياة في سبيل المحافظة على أمر ضروري من ضروريات الدين وهكذا. لكن لو تعارض أمر من المصالح الحاجية للدين مع أمر ضروري من ضروريات الحياة، ماذا نصنع؟ يعني في خدمة من الخدمات العائدة لمصلحة الدين حفظ العقيدة، لكن هذه الخدمة ليست ضرورية إنما هي من الحاجيات. تعارضت هذه الخدمة الحاجية للدين مع أمر ضروري من ضروريات الحياة، ماذا نصنع؟ لك أن تقدم ضروري الحياة على حاجي الدين.
يعني مثلا انا مسلم وجاء انسان اجبرني على ان انفق بكلمة الكفر. اجبرني على ان انفق بكلمة الكفر وقلبي مطمئنا بالايمان. نطقي بلا اله الا الله وعدم نطقي بكلمة الكفر مع بقاء قلبي مؤمنا من ضروريات الدين ام من حاجياته؟ من حاجياته. ممكن ان اكون مسلم ومؤمن وما اظهر نفسي امام هؤلاء الاعداء، ممكن. نعم. اذا من حاجيات الدين ان اعلن شهادة الايمان. فاذا تعارض هذا الامر الحاجي من مصالح الدين مع ضروريا في حياتي، ماذا اصنع؟ القرآن اعطاني الضوء الاخضر ان اضحي بهذا الامر الحاجي للدين في سبيل الابقاء على امر ضروري من ضروريات الحياة. وهذا معنى قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. وإذا تعارضت مصلحة النسل مع مصلحة المال، أيهما نقدم؟ مصلحة النسل. ماذا نعني بمصلحة النسل؟ مصلحة حفظ الأسرة وحفظ الأنساب وعدم خلقها وعدم نسجها. قطعا اذا تعارضت مصلحة المال نقدم مصلحة النسل. ممكن انسان صاحب مجلة ليروج مجلته وينشر فيها الصور الفاضحة وينشر فيها اشياء تثير الغرائب والجنس، نقول له لماذا تصنع ذلك؟ قال: من اجل ان يعني هذه المجلة تربح، يربح المجلة يزيد في الدخل القومي للبلد ويعلي شأنها ماليا ويبرهن على هذا بأدلة اقتصادية معروفة، نقول له تمام كلامك صحيح. لكن هذه المصلحة المالية تتعارض مع مصلحة النسل والنسب، لأن مثل هذه الصور إذا انتشرت ودخلت البنوك ومارسها الناس فإنها تستثير الغرائز، واستثارتها للغرائز مدعاة إلى أن يخرج كل من الشاب والفتاة عن ضوابط الالتزام بدين الله وبالخلق والحجاب وضوابط الاختلاط ونحو ذلك. شيء طبيعي. هذه العوامل التي تهيئ ثم ماذا تصنع؟ تجعل كل منهم يثور على هذه الضوابط ويحطمها، لا من اجل قرار عقلي ولكن من اجل هياجم شهواني. شيء معروف: لقد ربحنا مالا ولكننا خسرنا ضمانة ضوابط الأسرة وانتظام النسب. واضح هذا الكلام؟ فكيف إذا كان هذا لا يضر في مصلحة النسب اللي هي قبل مصلحة المال بدرجة واحدة؟ لا، بل يضر أيضا مصلحة الحياة. ممكن انه هنا ماذا نقول؟ هذا الانسان يستقبل الشرائط والافلام التي تستثير الغرائز وينثرها بين الناس بكل الطرق الخفية والظاهرة او الخفية فقط. نضرب المثل، هذا العمل فعلا يضر المال، وتصنيع هذه الافلام بدون اكثر واكثر اكيد. نعم. وياتي بمال كثير ويثير ربما يقينا. واذا اردنا ان نتحدث عن الناحيه الاقتصاديه هذا شيء ممتاز، لكن الاسلام ما يصنع الاقتصادي خمس مصالح. الناحيه الاقتصاديه اي المال اخر واحد منها. نجد ان هذه المصلحه قد عارضت مصلحه النسل، اليس كذلك؟ عارضت مصلحة النسل في أي درجة؟ في درجة ضرورياتها، أو عفوا في درجة حاجياتها. في درجة حاجياتها، لكنها في الوقت نفسه عارضت أيضا مصلحة الحياة، لا في درجة ضرورياتها صحيح لا، لكن في درجة حاجياتها، لأن هذه الغرائز عندما تهتاج لابد أن تتمرد على العقل. إذا تمردت على العقل انساح الناس في بيداء الإباحية، وإذا انساحوا في بيداء الإباحية تسللت الأمراض المختلفة كما تعلم، وتسلل الأمراض المختلفة إلى المجتمع يهدد أي مصلحة؟ مصلحة الحياة. صحيح مو في درجة الضروريات لكن في درجة الحاجيات، وإهمال درجة الحاجيات يتسرب بالضرر إلى ضروريات، شيء معروف. هذا هو نظام ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. فماذا نقول هنا؟ نقول نضحي بمصلحة المال ونضع هذه المصلحة تحت أقدامنا في سبيل أن لا نضحي بالصحة الجسدية للمجتمع. الصحة الكاملة حاجة من حاجات الحياة، بل نحن نضحي بالمال في سبيل تحسينيا من تحسينيات الحياة، أمر تحسيني من تحسينيات الحياة، نضحي بالمال في سبيل ذلك. إذا عرفنا هذا أدركنا مدى دقة شبكة المصالح في ميزان الشريعة الإسلامية. الإسلام ينطلق في هذا من أمر تقليدي أم من فلسفة مدروسة للحياة. عجيب جدا أن لا يدرك بعض الناس قيمة هذا الإسلام العظيم وأن يعرض عنه إعراضا عجيبا. فنحن نعلم الآن أوروبا الآن تقوم وتقعد وقد أخذ أكلها الرعب من هذا المرض الأخير الذي لم تستطع أبدا أبدا أن تضع يدها على علاج له إطلاقا ولا سبيل. والآن أوروبا من أقصاها إلى أقصاها وأمريكا من أقصاها إلى أقصاها كلهم يعرفون أنه لا سبيل للقضاء على هذا المرض البعبع الذي يتهدد الحضارة كلها إلا بالوقاية. مثل وسيلة علاجنا ما هي الوقاية؟ الوقاية ما هي؟ يغص الرجل الغربي أن ينطق بها. الوقاية بكل بساطة هي أن تعود المرأة إلى ضوابط الحشمة، وأن تحد مرافق الاختلاط، وأن تنظم، وإن غص بها رجل الغرب في بعض الأحيان، لكن هذه الحقيقة التي تستعلن بنفسها ما في غيرها أبدا، لا يمكن بشكل من الأشكال. كان الأمر كذلك، أليس هذا مظهرا من مظاهر دقة نظرة الإسلام إلى شبكة المصالح؟ أن الشيء ما ينبغي أن يخطر في البال أي تردد في أن يرفع الإنسان المسلم رأسه عاليا بهذا الدين العظيم. أنا أضرب أمثلة، ولو أردت أن أضرب أمثلة كثيرة لاقتضينا ذلك أن نمضي شهرا في بحث هذه الأمثلة. وكتابي الأول الذي ألهمني الله عز وجل أن أعكف عليه بسبب حصولي على الأستاذية، هذا موضوعه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ما هي الضوابط؟ وبحمد الله عز وجل نعلم أن أعظم باحث غربي جرب حظه أن يفعل ما فعله الإسلام، فأخرج كتابا ضخما كبيرا ثم أعلن عن فشله في ضبط موازين المصلحة عندما يكون القانون بيد الناس لا يحال أمره إلى يد الله سبحانه وتعالى. عالم بريطاني، عالم في القانون وفي الأخلاق وفي الفلسفة، نعم لعلي أن أذكر اسمه هذا، نعم، ألف كتابا سماه أصول الشرائع، أصول الشرائع. حاول فيه أن نضع ضوابط للمصالح، وسعى وحاول وحاول ولم يستطع أن يضع أي قانون لأنظمة المصالح وسلم الأولويات فيها أبدا. ليش؟ لأنه لما نترك الخالق اللي هو قيومنا سيدنا ومالكنا ونستمع معنا لكي نضع ضوابط، كل واحد منا بيطلع بيطالع ضوابط حسب أهوائه، حسب شهواته، حسب بيئته، حسب خلفياته الحضارية، فلا نتفق ولا يمكن أن نجتمع على رأي إطلاقا. نعم، وبناء على ذلك لا يمكن توحيد قانون المصالح. لكن من أين توحد قانون المصالح في الشريعة الإسلامية؟ لأن الذي وضعه لنا خالقنا، مالكنا، الذي خلق الإنسان وأعطاه طبائعه التي جبله عليها، فهو يعلم ما الذي يصلحنا ويعلم ما الذي يفسدنا ويعلم تركيبة المصالح في مجتمعنا الإنساني كيف ينبغي أن تتآلف هذه التركيبة. ولذلك إذا انطلقنا من ثقافة إسلامية واضحة ما عاد في إشكال بناء على هذا، لأن إنسان كان في الحج ويخدم جماعة يبحث عن إنسان ضائع ليعيده إلى زوجته أو إلى أمه، وأذن لصلاة الجماعة في الحرم، ماذا نصنع؟ نترك صلاة الجماعة وبروح بكم بدور على هذا الإنسان. لو أنه كان يمرض إنسانا وهو بحاجة إلى تمريضه أو إلى إسعافه وأذن لصلاة الجمعة، ماذا نصنع؟ نترك صلاته. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة من مصالح الدين، لكن هي في أي درجة تقف؟ في الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات؟ تحسينيات، دون الوضوء يصلي البيت ما مشكلة، تحسينيات. لكن هذه الخدمة تقف في حاجيات أو ضروريات في بعض الأحيان الحياة، ولذلك يقدم هذا على ذلك. والأمر طبعا يحتاج إلى ثقافة وإلى معرفة ودراية وصفوة القوم. أن ديننا أيها الإخوة دين علم، دين حياة، وليس دين غيظ، وليس دين عاطفة تأكل نفسها تدور على نفسها. يعني ممكن واحد يتخيل ما درس الإسلام، طالع من اللايين، طالع من الوين الوين الوين، شم ريحة الإسلام بالأسواق وما أعرف شنو الإسلام، أطلع على الأديان الأخرى فظن أن الإسلام أيضا عبارة عن ترميمات عاطفية وأمور هكذا إلى آخره، ما في شيء ثاني، ما له علاقة بالعلم. إذا الإنسان تافه تافه يعيش على هامش الحياة وسيرحل عنها غدا ويلكم نفسه. ادرك الإسلام لترى أن الإسلام هو ينبوع العلوم، ينبوع الثقافة، ينبوع النظام، ينبوع الحضارة، ينبوع الخدمات الإنسانية والاجتماعية. إسلامنا ما في غيظ. صحيح ممكن بعض هؤلاء الناس في بعض الأحيان الذين لم يدركوا الإسلام يكونون معذورين، لما بيشوفوا مظاهر الإسلام في بعض الجهات في بعض المناسبات غير رائية ممكن إليها هذول الإسلام عبارة عن غيظة. نعم، الواقع أن هذه النظرة لا تعبر عن الإسلام. كل ما في الإسلام عبارة عن نظام وعلم وخدمة اجتماعية مدروسة طبق سلم الأولويات في المصالح. القانونيين ما وصلوا إلى درجة ذلك إطلاقا. بنتان صاحب كتاب أصول الشرائع اسمه بنتان عالم بريطاني، بالأمس يعني هذا شيء مؤسف، أنا عزمت بيني وبين نفسي أن لا أحضر الموالد الغوغائية جهد استطاعة. عندما يحضر الإنسان مولد في مسجد كبير وتستمع في أعداد كبيرة يفرح، هؤلاء الناس وفدوا كلهم بالآلاف ليسمعوا إرشادا وإرشادا جيد، لكن عندما يرى الغوغاء في خارج المسجد، عندما يرى مظاهر الحب الخالية عن العقل التي تكون في وادي لعقلانية الإسلام اللي هي الأساس في وادي آخر، عندما يجد الرجل البعيد عن الإسلام وهو ينظر إلى اللوحات الإسلامية ليتبينها، يجد أمام مسجد من هذه المساجد هذه الآلاف وهم يعبرون عن حبهم وعن تمسكهم بالإسلام بصيام بهتافات برفع أشخاص على الأكتاف، ماذا يعني؟ هذا غوغاء، هذا شيء بعيد بعيد كل البعد عن هذا المقياس الذي نتكلم عنه. أنت تحب الإسلام، تحب من يدعو إلى الإسلام، اعكف على دراسة هذا الإسلام، تعلم هذه الحقائق التي نتكلم عنها. نعم، قلت مرة في إحدى هذه الكلمات إذا بنتكلم عن الحب ونعطي أنفسنا حظوظ العاطفية كيف نسير ننزل؟ فكل هذه الطريقة ما في واحد أحب إنسانا كما أحب أبو بكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد. ومع ذلك فما منعه حبه يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف كالطوق رابط الجأش قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدار إلى رعاية بناء المجتمع، موضوع إقامة نظام الشورى الدولة الإسلامية، نظر إلى مشكلة الردة، اتجه إلى إخفاء نيران الفتنة. بماذا عبر أبو بكر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أقول الذين لم يدرسوا الإسلام هم مساكين جدا جدا، يعيشون على هامش الحياة قطعا، لكن أعطيهم عذرا أو شريحة من العذر. عندما يجد واحد منهم مظاهر الإسلام بمناسبات من كل هذا الشهر، فلا يقع تقع عينه إلا على مظاهر عاطفية فارغة من المضمون. ديننا دين نظام، دين وعي، ودين علما، ودين تخطيط، وليس دين غيظ. الحمد لله رب العالمين.